الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الخامس في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي كالذي يصف الأسهم سهما إلى جانب السهم، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني فهمنا المطلوب منا في تسوية الصفوف. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، أي كاد أن يدخل في الصلاة، فرأى رجلا باديا صدره، أي يشذ عن الصف المرصوص، يتقدم صدره في الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الأمر الأول المفهوم من منطوق هذا الحديث الشريف أي من ظاهر منطوقه أن صف الصلاة ينبغي أن يعتنى به عناية فائقة حتى تكون الأكتاف كأنها حبل متصل، ويتناسب مع الأكتاف أن تصطف أعقاب الأقدام، لأن بدن الإنسان يكون منسجما مع البدن المجاور إذا كان الكتف وعقب القدم على تناسب وتناسق فيهما. الأمر الذي يستفاد منه، هل المقصود هو وجود هذه الصورة في العبادة دون أن يستفيد المسلمون منها فهما تربويا، وتوجيها يتعلق بعلاقة المؤمن بالمؤمن في الجماعة، لا نرى أن هذا الأمر يختص بالصلاة فقط، لأن نص القرآن دل على عبادة أخرى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن نرى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في الصلاة، ونرى توجيه القرآن إلى المسلمين في الجهاد، فيفهم من التكرار، والتكرار أقله مرتان، يفهم من التكرار التوكيد على أن هذا الأمر مطلوب عندما تكون الأمة في عمل جماعي، عندما تكون الجماعة مشتركة في عمل جماعي ينبغي أن تكون منتظمة، ينبغي أن تكون على نسق واحد. فالعمل الجماعي يأبى أن يكون فيه شذوذ وعدم انسجام وعدم الأمر الآخر أعان على هذا التناسق وجود الإمام، أعان على هذا التناسق وجود المسموع كلمته، وجود الموجه، فكان يدربهم على هذا الانتظام ويحثهم عليه ويؤكد عليه حتى اطمأن إلى أنهم فهموا المطلوب والمقصود. فحينما تضطرب حالة الانتظام في عمل الجماعة يفقد العمل قيمته، ويعين على وجود هذا الانتظام وجود من يجتمع عليه. الأمر الثالث أو الرابع عندما يختل نظام حركة الجماعة الظاهر ينعكس هذا على ائتلاف القلوب. فتتناكر القلوب بعد أن تعرفت. إذن حرص الجماعة على الانتظام الظاهر وهو أمر يندرج في اختيار الإنسان التكليفي يؤدي إلى أمر وهبي، قال الله فيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. لو أنك جئت بمال الأرض حتى تؤلف بين القلوب لا تستطيع. ولكن الله ألف حقيقة، لكننا حين نفهم القرآن ونفهم السنة نرى في مواضع أخرى السبب الذي عنده الله يؤلف بين القلوب. المصيبة أن الإنسان أحيانا يقرأ النص ولا يدري أن الكتاب والسنة يأتي فيهما في بعض المواضع ذكر تحقيقي يشير إلى حقيقة عقدية، وفي موضع آخر يأتي ذكر السبب التكليفي. هناك: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف، حقيقة اعتقادية نصدق بها. ما هو السبب؟ نفهم من خلال هذا الحديث. انتظام الحركة الظاهرة سبب لائتلاف القلوب الباطنة، وعندما تكون الفوضى في حركة الجماعة سينقلب هذا على بواطنهم، ويفاجأ الإنسان فجأة ينظر إلى قلبه فيرى أن قلبه قد أنكر إخوانه. كيف حصل هذا؟ لأنها علاقة الظاهر مع الباطن. فكما ينتج نور التقوى في القلب استقامة سلوكية، ينتج انضباط الظاهر محبة ومودة وائتلافا. لذلك كان سيدي أبو العباس المرسي رحمة الله عليه إذا رأى شخصا ما يتباطأ في حركته يجتمع الإخوان ويتأخر عنهم يقول: أدركوه قبل أن يموت. كان في همة وإقبال، حريصا على أن لا يفوته شيء، فجأة تباطأ يقول لهم: أدركوه قبل أن يموت. وكان يعني بذلك برودته في الطريق وضعف إرادته. ومر سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه برجل من أصحابه، وكان من مدة لا يرى في المجالس، فقال: ما أبطأك عنا؟ فقال يا سيدي استغنيت بك عنك، يعني استفدت حتى صار عندي شعور بأنني قد أخذت ما أحتاجه. فقال له لو استغنى أحد لاستغنى الصديق برسول الله عن رسول الله. هذه وسوسة شيطان. ترد على الإنسان وتساعده نفسه في ذلك. لاحظ كما قال في القرآن الكريم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف، ها هنا قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هناك قال ولكن الله ألف، وهنا يقول الله يخالف. فإذا تعاقدت الجماعة على أمر في سبيل الله علميا كان أو عمليا أو دعويا أو فإن التباطؤ البعض ينعكس على الكل. لأنه كالداء يسري، لأن برودة الحال سوف تنتقل من خلال التزاور، من خلال التلاقي سيحصل تزاور، سيحصل تلاقي، فيحصل سريان العدوى. هذه سنن الله في كونه. إذا فهمناها نستطيع أن نكون ممن يأخذ بالأسباب ليصل من الأسباب إلى المسببات، وإذا لم نفهمها نتوجه إلى الله سبحانه ونقول يا رب يا رب ألف بين قلوبنا، ولا نأخذ بأسباب التأليف كالذي يعتدي فيقول يا رب يا رب أطعمني ولا يريد الذهاب إلى مكان الطعام داخل بيته. هذا يعتدي، هذا سوء أدب مع حكمة الله وسنته. داخل البراد يوجد طعام فهو يقول أطعمني، هذا حسن، لكن مع قوله أطعمني يتوجه إلى مكان الطعام معتقدا أن الذي أطعمه إنما هو الله، فأخذ بالسبب. وهكذا الذي يقول ألف بين قلوبنا دون أن يأخذ بأسباب التأليف يكون كذلك المثال الذي ذكرنا. هناك أسباب للمحبة وهناك أسباب للتناكر، هناك أسباب لارتقاء الحال، هناك أسباب يكون الإنسان بعدها مستسهلا التضحية، مستسهلا البذل، مستسهلا الفناء في الله، أن يبيع نفسه وماله. فإذا قصر في الأسباب هذه سنة، وأنت في كل لحظة من لحظاتك تتعامل بالسنن. فإذا أردت السترة تدخل وتلبس الثوب، تلبس الثوب والذي يستر هو الله مو الثوب. ليس الثوب هو الذي سترك، الله سترك. في الجنة الحور العين بيلبسوا 70 ثوب وما بيسترون ربي. لا يخلق الستر. طب 70 ثوب مو ثوب واحد، انت عم تلبس ثوب واحد والله يسترك. وهناك تلبس الحورية 70 ثوبا ولا يسترها الله، لأنه سبحانه وتعالى لا يريد أن يخلق الستر في ذلك الموضع، إنما يريد أن يتمتع المؤمن بهذا. إذن الأخذ بالأسباب عندما ينتفي يكون الإنسان في زندقة. من نفى الأسباب فقد، من عطل الأسباب فقد، من نفى الأسباب فقد عطل الحكمة، ومن أسند إليها التأثير فقد أشرك بالله. عندما نرى أن الطريق فيه ذكر، الذكر سبب من الأسباب ينتج شيئا ما، الاجتماع سبب ينتج شيئا ما، تسوية الصفوف وانتظام الحركة سبب ينتج شيئا ما، الزيارة في الله سبب تنتج شيئا ما، إفشاء السلام سبب ينتج شيئا ما، التعاون في العلم، التعاون في العمل، التعاون في العبادة، واركعوا مع الراكعين، هذا التعاون في العبادة. كثير ناس يفهمون من مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم مع سيدنا جبريل أنه إكثار من التلاوة، هكذا. وهذا عجيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. ما هو؟ لماذا يحصل في شهر رمضان مراجعة مرتين؟ يعني قضية الوقت، سيدنا عثمان في ليلة من الليالي، بل في صلاة الوتر قرأ القرآن كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أولى بساعة ويقرأ القرآن. في شهر رمضان كان يراجع القرآن. هذه قراءة التدبر والاتباع، قراءة الأحوال والأقوال والأفعال، قراءة المنهج، قراءة الحياة، قراءة الظاهر والباطن، قراءة الفهم. ومن الذي يقرأ القراءة التي فيها مراجعة بين رسول الله وجبريل؟ الروح الأمين. وليست القراءة بين البشر والبشر كالقراءة بين البشر والروح الأمين، ففيها توكيد على روح القرآن. شهر رمضان يأتي، فهل سنكون مع ظاهر القرآن أم سنكون مع ظاهره وروحه؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الرحمن علم وما قال تلا ولا قرأ، قال علم القرآن. التلاوة غير التعليم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. الرحمن علم القرآن، كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا؟ عندما نزيل الحواجز، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هناك من يقرأ القرآن لا يتجاوز حنجرته، لا يجاوز الترقوة. لكن المطلوب أن نلاحظ كيف نزل الروح الأمين، وين؟ على قلبك. هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وليس في ألسنتهم. وهذا الكلام ليس خاصا بنا فقط، إنما هو الرسالة الدعوية التي ينبغي لنا أن نحملها وننقلها. عندما يقرأ القرآن يفهم، اللسان يتحرك، العقل يتدبر، القلب تتنزل عليه السكينة، تغشاه الرحمة، الروح تستغرق في حضرة الكلام والمتكلم. رمضان يعني إحراق، ليش؟ يعتق من النار لأنه احترق. احترق بالمحبة، احترق بالإقبال على الله، محترق بالأفلام والمسلسلات، محترق بالالتفات إلى الأغيار، محترق بالموائد الفاخرة، احترق فوجه قلبه وهام بروحه. رمضان محرق، لذلك ما يخرج. لماذا يعتق المؤمن من النار؟ خلاص، لماذا يحترق مرة ثانية؟ النار لا تمس عينا بكت من خشية الله، النار لا تمس عينا باتت تحرس في سبيل الله. وكيف تمس النار محترقا في محبة الله. غبار في سبيل الله على القدم يصرف عنك دخان جهنم، فكيف لا تعتق من النار وأنت تتهيأ للاحتراق في محبة الله؟ هيئوا قلوبكم، هيئوا عقولكم، هيئوا، ادخلوا شهر رمضان بهمة بدون التفاتات، قولوا لن نضيع أوقاتنا، هذا شهر وخلوة لنا، أعيدوا الحساب وانقلوا هذا إلى الناس حتى يكون هذا الشهر شهر رجوع، لا بالصورة فقط إنما بالصورة والحقيقة. الحمد لله. بيقول، بتقول أخت سائلة: ما معنى قوله وقولوا للناس حسنا؟ أولا ما بتنكتب بالألف المقصورة، بتنكتب بالألف الممدودة حسنا، لأن المؤمن بما فيه ينضح، الحسن الباطن ينتج الحسن الظاهر، فإذا كان باطنك حسنا أنتج الإحسان في القول وفي المعاملة وفي الحال. إذا نظرت فرأيت فعل الحق فأنت تنظر بالحق، وإذا نظرت فرأيت فعل الخلق وغبت عن فعل الحق فأنت تنظر بنفسك. الوجه الذات، الذات المعنوية، وجوه القوم مو معنى الوجه هذا، إنما المعنى أعيانهم أي ذواتهم الاعتبارية المعنوية. الصف الترتيب، وليس الصف هو الخط، صف رتبه، فها هنا المقصود الترتيب، ميمنة ميسرة مقدمة، المهم أن يحصل ترتيب، فإذا تعاقد الجماعة على ترتيب ينضبطون به مما تعاهدوا عليه. لذلك قلت في جلسة ما هي بعيدة مدة قريبة، قلت أفكر في تقليل الأعمال والاجتماعات حتى يبقى الجميع منضبطين بالعمل الواحد، لأنه نعمل 200 عمل ونرى 1% بينضبطوا فيها، لا نعمل عمل أو عملين
والكل بينضبط.
الحال بالمشرمحي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هذا ما بيصير، هذا لا يناسب عملا يكون فيه المتعاقدون والمتعاهدون. لا، نعم. يعني على مبدأ سيروا على سير أضعفكم. نعم. شرحنا فيما مضى. يخاطب المظهر، يخاطب المظهر ملاحظا إمداد الممد فيه. نعم. وهي منزلة في الفرق الثاني بعد أن يحقق الجمع. الفاتحة.